أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان الكلام في أواخر بحث التعارض عن كلام الشيخ الطوسي في كتابه العدة، ووصلنا في كلامه إلى قولنا، وصلنا أنه فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، ولا تدل على صحتها في أنفسها، لما بينا من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة أي موضوعة حتى وأن وافقت هذه الأدلة. فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محضا، ثم ينظر فيه، فإن كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أو سنة أو إجماع، وجب اقتراحه والعمل بما دل الدليل عليه. يعني إذا كان الخبر يخالف دليلا قطعيا وجب اقتراح الخبر والعمل بما دل الدليل القطعي عليه، وإن كان ما تضمنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطائفة فيه نظرة. فإن كان هناك خبر، وعليكم السلام، فإن كان هناك خبر آخر يعارضه مما يجري مجراه وجب ترجيح أحدهما على الآخر، وسنبين من بعد ما يرجح. هل هو كاتب يرجح به الأخبار بعضها على بعض؟ طيب، وإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به، قصده الخبر طبعا الصحيح، يعني وجب العمل به لأن ذلك إجماع منهم على نقله، يعني خبر صحيح ولا معارض له. وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه، رواية صحيحة لا مخالف لها. وكذلك أن وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة وليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر، فنأخذ بالخبر الأول والقول الأول، وليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر ولا إلى دليل يوجب العلم، وجب اقتراح القول الآخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر الأول، لأن ذلك القول لا بد أن يكون عليه دليل. فإذا لم يكن هناك دليل يدل على صحته، ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس يسند ذلك القول إليه، ولا هناك خبر آخر يضاف إليه، وجب أن يكون ذلك القول الثاني مطروحا إذا لم يكن عليه دليل، ووجب العمل بهذا الخبر الأول والأخذ بالقول الذي يوافق الخبر الأول. هون قرأناه نحن في الدرس السابق. ثم قال الشيخ الطوسي: وأما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد، وأما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه الخبر، فإن جميع ذلك يوجب ترك العمل بالخبر. هذه واضحة لأنه يخالف الدليل القطعي، وإنما قلنا ذلك لأن هذه الأدلة توجب العلم. الإفطار، وإنما قلنا ذلك لأن هذه الأدلة توجب العلم، والخبر الواحد لا يوجب العلم، وإنما يقتضي غالب الظن يعني بحسب العادي، والظن لا يقابل العلم. وأيضا فقد روي عنهم عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، فإن وافقهما فخذوا به، وما لم يوافقهما فردوه إلينا. فلأجل ذلك رددنا هذا الخبر الذي يخالف العلم، ولا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه، لعله صادر، لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر الصحيح في نفسه صيحا، لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صيحا صادرا، وله وجه من التأويل لا نقف نحن عليه، أو خرج على سبب خفي علينا الحال فيه، أو تناول شخصا بعينه وله خصوصيات لا ندركها، أو خرج مخرج التقية، وغير ذلك من الوجوه. فلا يمكننا أن نقطع على كذبه كذب الخبر، وإنما يجب الامتناع من العمل به لأنه يخالف الدليل القطعي.
بس نوصل يعني كأن عم ياخذ بالاقوى او
براو عليك بالعلمي بالدليل العلمي صح. هلا بنوصل الى محل الشهيد. قال: فاما الاخبار، طبعا يقصد المعتبرات الاسانيد، اذا تعارضت وتقابلت فانه يحتاج في العمل ببعضها الى ترجيح، مظبوط، والترجيح يكون باشياء، منها أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها، مظبوط، فتأخذ بالدليل القطعي، والآخر مخالفا لهما، مخالف للكتاب والسنة المقطوع بها، فإنه يجب العمل بما وافق الكتاب والسنة المقطوع بها وترك العمل بما خالفهما، مظبوط. طيب، وكذلك أن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والآخر الخبر الآخر يخالف الإجماع، وجب العمل بما يوافق إجماعهم ويترك العمل بما يخالفه، لأن الأول يورث الاطمئنان بالصحة والثاني يورث الاطمئنان بالخطأ. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك، لا دليل قطعي ولا إجماع، وكانت فتية الطائفة مختلفة، نظر في حال رواتهما، مظبوط، فما كان راويه عدلا وجب العمل به وترك العمل بما لم يروه العدل، يعني الثقة العامي الفطحي الواقفي. أنا كتبت هذا التعليق، قلت: وهذا يعني تقديم الرواية الصحيحة على الرواية الموثقة، وهذا ممكن جدا، ولكن لا دليل عليه، أنا ما عندي دليل، سيأتينا بعد قليل. قال أنه لذلك تركت الطائفة جملة أو عدة من هؤلاء مثل الواقفة والفطحية وكذا، أنه في حال أنه يمكن عم بيخالفونا، أو في حال مثلا بيقول هو التخليط، تخليطهم بيصير يعطي أمثلة، مثلا علي بن أبي حمزة البطائني وغيره. لنشوف أنا ما فهمت في حالة التخليط، لو بيمثل مثلا بأحمد بن هلال العبرتائي وغيره، ابن أبي العذاقر، ما بعرف التخليط بالمذهب، سبحان الله، ما بعرف أنه التخليط بالمذهب إذا أثر على الوثاقة فلا وثاقة ولا حجية لقوله، والتخليط في المذهب إن لم يؤثر على الوثاقة فقوله بمقتضى الآية آية النبأ وكل الروايات قول حجة، شو هو التخليط بالمذهب؟ المهم فإن كان رواتهما جميعا عدلين، هل هو من عنده من راسه أم يحكي؟ فما كان راويه عدلا وجب العمل به وترك العمل بما لم يروه العدل، وسنبين القول في العدالة المراعاة في هذا الباب. ما بيحكي عن العدالة إلا كلمة وحدة، أن يكون إماميا صادقا. هلا ما بداش أنه لو قلت والمقصود بالعدالة بس أن يكون إماميا صادقا، ما بداش هالقد يعني، ما أنت مش هتحكي غير هيك. بس أني راجعتها مرتين ثلاثة ما في، بس الكلمتين إماميا صادقة، هاي العدل. العدل في مجالنا نحن، مجال الأخبار. هل أت
هذا كلام كل الشيخ طوسي؟
كله طوسي. فإن كان رواتهما جميعا عدلين، أنا قصدي ما هو دليلك يا شيخنا الطوسي على تقديم الرواية الصحيحة على الرواية الموثقة؟ ما في دليل. وين؟ لا مقبول عمر بحنظلة ولا شيء ابدا.
العقل يحكم بذلك هو؟
لا لا لا, 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 لا شو الحكي؟
ان تاخذ الروايه الصحيحه.
انا بقول لك ممكن، ولكن لا دليل على ذلك. فان كان رواتهما جميعا عدلين نظر في اكثرهما رواه فعمل به.
عفوا يا مولانا، هوني مهمة شغل انه الواحد يشغل عقله.
لا يا شيخ، ان تقدم الرواية الصحيحة على الرواية الموثقة مش صحيح.
الرواية ترتب عليها حكم
شرعي
مش صحيح. ما في، كان شيخ لو كان كلامه صحيحا يا شيخ خليل اسمح لي يا شيخ باخر، لو كان كلامه صحيحا انتبه لي شوي بس، لورد ذلك في عشرات الروايات. ما عندنا في الروايات إلا الصادق بس، كلمة صادق ثقة بس، هالعنوانين. مأمون
ماشي. طيب ما صار في عنا تضاد أو تعارض لروايتين، واحدة صحيحة وواحدة من
هل الأرجحية واضحة، بس إنه هل تدخل؟
أنا بس عم بحكي استعمال العقل بهالأرجحية، مش عم بقول فتوى ولا شيء. يعني مثل عم بيقول الشيخ مثلا طوسي انه استعمله، هو ما قالش دليل، ولكن بناخذ بالروايه الصحيحه.
اولويه. بس ما هو الدليل؟
من باب الاولويه.
ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ هلا في ممكن انا بقول لك بعض العلماء اظن بيقولوا انه لا تشمل ادله الحجيه الخبر بيقولوا ايش بيسموه؟ السند الموثق. الروايه الموثقه. في حال تعارضها بالرواية الصحيحة السند لا دليل على شمول أدلة حجية خبر الثقة للرواية الموثقة مع تعارضها تعارضا مستقرا مع الرواية الصحيحة. هذا الكلام غير واضح.
عملوا قاعدة يعني؟
لا هذا الكلام غير، لا لا ممكن واحد يقول هيك، ممكن يمكن آلة، يمكن واحد آلة، بس لا دليل على هالكلام هذا. يمكن يكون واحد آلة هيك. هلا هو الشيخ طوسي قال هيك يعني، بس إنه لا. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة فعمل به وترك العمل بقليل الرواة. هلا بتلي إذا أورثت الكثرة الاطمئنان معه حق، وإلا فلا دليل على كلامه. فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة، سمع لو قال في العدالة والعدد، لأنه كنا يحكي عن عدالة أولا والعدد ثانيا، كان لازم يحكي بحسب الترتيب المنسق. فإن كان رواتهما متساويين في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة ويترك العمل بما يوافقهم. الذي بالإجماع هذه استفاضت فيها رواياتنا، يعني بالترجيح بمخالفة العامة. وإن كان الخبران يوافقان العامة أو يخالفانها جميعا نظر في حالهما، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل، وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر. مثلا لو عندك انت خبر هو من قبيل الأصل السببي. إذا عملت بالأصل السببي فإنك سوف تلغي في هذه الحالة الأصل المسببي. مثلا أنا كتبت هون هذا المثال، قلت كما إذا جاءنا خبر يقول في حال الشك بالطهارة ولم يكن هناك، نحن قرأناها هذه بالسابق في الدرس السابق، أظن نحن اليوم عم نعيد الدرس السابق أكثر وعادية. أجرك الله خي علي، مش واحد إيمان يا عم يا الله، شو بخجل شو هيدا؟ طيب شكرا شكرا وبارك الله فيك.
لا لا
يا رب
يا هلا جبل لك ماشي
يا بسيط يا رب. أنا كتبت هذا المثال، قلت كما إذا جاءنا خبر يقول في حال الشك بالطهارة ولم يكن هناك حالة سابقة فابني على الطهارة. شك مثلا أنت كان عندك مي بخزان السطح، بخزان مي على السطح، وجاءنا خبر آخر يقول في حال الشك بالطهارة وكان هناك حالة سابقة فابني على بقاء الحالة السابقة. شك، هذه قاعدة الاستصحاب. ثم شككنا في طهارة ماء الخزان الموجود على السطح فبنينا على طهارته لعدم علمنا بالحالة السابقة للماء، صح؟ وكان عندنا ثوب متنجس، مظبوط؟ فغسلنا الثوب بماء الخزان الذي بنينا على طهارته بقاعدة الطهارة، فإننا بذلك نلغي العمل باستصحاب نجاسة الثوب في هكذا حالة فقط، ولا نكون قد ألغينا الاستصحاب من أصله. أما لو استصحبنا بقاء نجاسة الثوب رغم غسله بالماء المبني على طهارته بقاعدة الطهارة فإن هذا يعني إلغاء قاعدة الطهارة من الأصل، لأن قاعدة الطهارة ستكون بلا فائدة أصلا. فإذا الأول هو الصحيح، لأن إجراء قاعدة الطهارة لم تلغي الاستصحاب من الأصل. أما لو أجرينا الاستصحاب فإننا نكون قد ألغينا قاعدة الطهارة الشرعية من الأصل. أما لو أجرينا الاستصحاب، استصحاب نجاسة الثوب، فإننا نكون قد ألغينا قاعدة الطهارة الشرعية من الأصل. ويسمون قاعدة الطهارة هنا بالأصل السببي والاستصحاب بالأصل المسببي. ففي هكذا حالة وجب العمل بالخبر، يقول الشيخ طوسي، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به، يعني بقاعدة الطهارة، العمل بالخبر الآخر، العمل بالاستصحاب. لكن في غير هذه الحالة، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما ولا ما يرجح أحدهما به على الآخر، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن، ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالخبر الآخر. وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما، ولم يمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر الآخر على وجهين، يعني تنافي تام، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء. طيب يا شيخنا الطوسي، ما دليلك على صحة التخيير؟ ما دليلك على صحة التخيير؟ بسم الله. ما عنده دليل على صحة التخيير. ثم قال: وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق يعني إمامي، مستبصرا يعني إمامي، ثقة في ديني يعني ثقة، متحرجا من الكذب يعني ثقة، غير متهم فيما يرويه يعني ثقة. بس إمامي ثقة هالقد. فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأمة عليهم صلوات الله وسلامه، نظر فيما يرويه. فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه، وجب اطراح خبره. ليش؟ إذا أنت عنده هيدا خبر يخالفه، يعني بدأت تقول لي خبر موثوق به، يعني قطعي موثوق به، قطعا وجب اطراح خبره لأنه يخالف العلم. وإن لم يكن هناك، هلا عفوا شوي، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم، عفوا مش الموثوق به، الموثوق بهم قصد الإمام الثقة الثقة، طيب ما يخالفه وجب اطراح خبر هذا الإنسان الغير إمامي. يعني معناته أنه هو عم بيقدم خبر الثقة الثقة الإمامي على خبر فرضنا العامي الثقة. هلا هذا الكلام مثل ما قلنا قبل قليل، وإن كان ممكن جدا، وإن كان ممكن جدا، بس ما هو الدليل على ذلك؟ يعني أنت شيخ خليل شو قلت لي قبل قليل؟ من باب العقل قلت لي أنت بحكم العقلي، لا شك أن الشيخ الطوسي يعني بقول معتمد فيه على العقل. هلا إذا بتقول لي والله معتمد فيه على مقبولة عمر بن حنظلة، فهي مش واضحة يعني المقبولة، لأن وردي بالترجع بالصفات لحاض خصوص الحاكمين.
العقل يعني مدروح أنا على قاعدة أصولية
كمان.
إيه شو يعني ترجيح الأوثق؟
إيه طبيعي.
طيب
فيها
فيها
شو اسمه
رأي؟ ما هو الشيخ طوسي يقول هيك. إيه الشيخ طوسي بيقول هيك صح. وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه، يوافق فرضنا العامي الثقة، وجب العمل به. وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، استفرد أو انفرد العامي الثقة بخبره، ولا يعرف للطائفة للفرقة المحقة قول فيه، وجب أيضا العمل بخبر العامي الثقة لما روي عن الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه الصلاة والسلام فاعملوا به. معلش إذا قلت كلمة على الحاشية على الهامش، شيخ نحن نشعر أن نحن موالين، نشعر بالوجدان. يعني نحن قلنا الإمام علي مرتين ثلاثة بطوف على قلبنا، قلنا الإمام حسين مرتين ثلاثة بطوف على قلبنا، واحد يعطيك هلا تذكر السفر لزيارة الإمام الرضا فرض ما قل لك والله أسبوع بطوف على قلبك، يعني ضلك تبكي جمعة لا توصل لعنده، بيشعر الواحد بوجدان وأن الشيخ نحن قلبنا دمنا شيعي. نسأل الله تعالى حسن العاقبة، حسن العاقبة شيخ، هذا همشي بالعالم. يلا. ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أمتنا عليهم صلوات الله فيما لم ينكره من جماعتنا، ولم يكن عندهم خلافه. طيب، وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة، هل هو بده يقول لك بالنهاية إنه إحنا نأخذ بخبر العام الثقة إذا لم يكن عندنا خلافه؟
و
طيب يا شيخ أنا معلش
خليني، إذا عندنا خلافه و
شو؟
ما رووه عن علي عليه
السلام، ما ضروري عن علي، فرض يمكن يروي عن الصادق، السكون يروي عن الصادق بالغالب، أو كل رواية تقريبا. هلأ بيروي بواسطة الإمام الصادق عن علي بس بالنهاية يعني الصادق يعني بيروي. أنا بدي أسأل السؤال أنه طيب يا أخي معلش يعني خليني أسأل السؤال أنه بلك الشيخ الطوسي يدعي هذا الادعاء ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب أنه غياث وغياث يعني وغياث بن كلوب ونوح بن دراج وسفن وغيره من العامة عن أمتنا فيما لم ينكروا ولم يكن عندهم خلافه. بس ما هو الدليل على ذلك إذا نزل بكم حال فلا تجدون حكما فيما روي عنا؟ هذه الرواية ما وجدتها أنا في رواياتنا. روي عن الصادق هو بيقول إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكم فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي فاعملوا به. أنا حاولت شوف هذه الرواية من وين ماخذ الشيخ الطوسي ما عرفت ذلك ما وجدت هذه الرواية يا شيخ. سمع ما وجدت مصدرا بهذه الرواية. صباح الله بخير شيخ محمود على الوقت جاي. وأما إذا كان الراوي ما بعرف شيخنا من وين بيخذها الشيخ الطوسي هذه الرواية لأنه يرددها علماءنا بيرددوها ما وجدت مصدرا لها. إذا نزلت بكم حادثة لا تجدها إلا هي قريبة للعقل ما بقولك لا قريب للعقل بس من وين بيخدينا المصدر وين السند وين
المصدر ما في
فتشت وبحثت ما رأيت. إذا أنتم كمان مرتين يا أخي ما بدي الكمبيوترات عندكم كلكم بحثوا بلكي بتشوفوها أنا ما وجدت يا أخي بحثت ما شفتها. وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناوسية مثل الأبذل أبان بن عثمان وغيره مثلا وغيرهم نظرة أنا أعتذر من درس اليوم نحن كنا قارينه كله أعتذر قارينه كله إيه. فأني أعتذر يعني إنه شو بدي أحكي ما كنت عارف
إيه بس ما زلت شيء يعني
شركة غاية بالله
إيه ما مشكلة فائدة صارت ما مشكلة
يعني كسبنا درس الجمعة
يعني يسامحنا الله
بسيطة أنا سامحنا
تمام ما
كانوش يعني سامحوا لأنه عم يأخذ
الدرس إيه وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناوسية وغيرهم نظر فيما يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده عليكم السلام أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به بس من باب الشو الاطمئنان بالصدور. وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين يا أخي أنا بدي أسأل هالسؤال إنه اليوم أستاذنا السيد أحمد المدد الخراساني والسيد محمد حسين فضل الله يقولان الكلمة التالية قالوا إنه السيرة المتشرعية السابقة والتي نأخذ بها اللي هن بيأخذوا فيها فقط الخبر الموثوق. هلا هو الشيخ الطوسي يقول الخبر من جهة الموثوق بهم طيب هناك فرق يعني من جهة الموثوق بهم يعني الثقة مش الخبر الموثوق الصدور عرفت شو هي ما عم بيكررها.
طيب مثلا النقطة شافها بالنسبة للمعايير الخبر الموثوق موحدين
إذا حصل عندك اطمئنان
يعني مش موحدين يعني
لا بس مظبوط براو عليك صح. فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به لأنه عادة يورث الاطمئنان. وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختص يعني ما اختص الفطحية والواقفة والناوسية بروايته وجب اقتراح ما اختص بروايته ويجب العمل بما رواه الثقة دون الفتح والواقف والناوسي.
بس يا عم
أنا كتبت التعليق التالي، قلت أي يجب تقديم الرواية الصحيحة على الرواية الموثقة، وليس على كلامه دليل إلا إذا ادعى سيرة المتشرعة ولم تثبت عندنا، وليس على كلامه دليل إلا إذا ادعى سيرة المتشرعة ولم تثبت عندنا.
إنه شو دليل؟ هو قدم الرواية الموثقة عن
لا، هو قدم الصيحة على الرواية الموثقة. طيب ما هو نفس الكلام؟
كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثقين، وجب اقتراح ما اختص بروايته والعمل برواية الثقة. قدم الثقة عن الـ عن الـ عن الفقهي،
قدم الصيحة على الموثقة،
يعني قدم الشيعي
مش قال ثقة يمكن يكون سنة.
لا مش عم يحكي. لا شو حكي ده؟ وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به، يعني بخبر الفتح والواقف والناوسي، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته حتى وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفتحية مثلي أو مثل ما بدك تقول، مثل أعني مثل عبد الله بن بكير وغيره من الفتحيين. وأخبار عملت الطائفة بأخبار الفتحية وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران. أن يقول سماعة بن مهران ليس واقفيا قطعا لأسباب: أولا، هو توفي في أيام الإمام الكاظم، فكيف يكون واقفيا؟ هذه كافينا لحتى ما كمل يعني. وأخبار الواقفة مثل علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى. هلا عثمان بن عيسى يعني كان شيخا من شيوخ الواقفة، قالوا كان متعصبا، بس أظن هذا عثمان بن عيسى رجع إلى الحق ومات على الحق، أظن هيك. ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. عجب، يعني كل كلام الشيخ الطوسي مبني على رواية واحدة ما رواه عن الصادق عليه السلام: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. كل الاعتماد على هيدي، مش عجيبة؟ طيب. وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء، فما يختص الغلاة برواية كل كلام الشيخ مبني على رواية الإمام الصادق ما رووه عن علي، كل كلامه. وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة. مظبوط. وترك ما رووه في حال تخليطهم وخطئهم. ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته، وتركوا ما رواه في حال تخليطه. أنا علقت بهذه التعليقة أقول: لم يثبت في الآيات والروايات إلا ميزان الوثاقة. شكرا على اللوش حبيبي. أقول لم يثبت في الآيات والروايات إلا ميزان الوثاقة للاستقامة في الاعتقاد، فإن كان ثقة صادقا كان نقله حجة وإلا فلا. فإن كان ثقة صادقا كان نقله حجة وإلا فلا.
يعني بنقول إنه بنأخذ الروايات اللي فيها حد استقامي واللي فيها غلو ونتركها.
أنا بدي أسأل هذا السؤال، شو يقصد بالتخليط؟ إذا يقصد بالتخليط في الاعتقاد ما هن العام مخلطين، والغلات والمتهمون والمضعفون والفطحية والواقفة والناوسية مخلطين كله سواء.
يمكن مثلا 12 يكذب.
شوف شيخ، إن كان ثقة صادقا كان نقل حجة وإلا فلا. فلا إذا عم تخدش لي بوثاقته سقط كل الخبر.
وأصله وإن كان شيعيا ولكن كان لكذب.
لا هو عم بيحكي مش مسألة كذب، عم بيحكي مسألة غلو. يعني بغالي لبعض بالروايات، في روايات بغالي فيها، في روايات لا. بيحكي حال الاستقامة كما هي.
معناته تخليط شيء كذب في الشيء.
هلا أشوف شيخ.
لا.
خلق عملا صالحا وآخر
سوء. شوف شيخ. إذا يقصد بالتخليط هو التخليط بالاعتقاد وبقي على الوثاقة فنأخذ بخبره، وإن كان تخليطه قد أثر على وثاقته في الروايات في الأحاديث فخلص لم يعد نقله حجة. وكذا القول في أحمد بن هلال العبرتاي ومن أبي عثاكر، هذا بيقولوا له أبو علي
الثاني،
هذا ابن أبي عثاقر وغير هؤلاء. فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال. كتبت الكلمة هذه لم أعرف لماذا. لماذا لا يجوز العمل به على كل حال؟ لم أعرف لماذا. فإن فرضه هو كون ثقات، فتخليطهم في المذهب لا يضر في حجية نقلهم بدليل ما قالوا قبل قليل، إلا إذا كان تخليطهم المفروض يخدش عرفا وعقلائيا في وثاقتهم.
ما هو الوثاقة؟ هم ما يخدش الوثاقة.
وكذلك القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون. سمع. وكذلك القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون، وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به، وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به لوجوب العمل بالعلم، وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم. هؤلاء المتهمون والمضعفون يعني ضعيف في الحديث متهم، ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها لأنها صدرت عن المتهم والضعيف. ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يروها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات. فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته، يعني بيطلع فرضنا على امرأة أجنبية بشهوة، هذا فاسقا بأفعال الجوارح بيضرب الناس ولكنه كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. هذه الكلمة مهمة، هذه الكلمة مهمة.
هلا بالنسبة لبعض القصص، هل في تفريق بين الصغار والكبائر هون ولا لا؟
شوف شيخ، هلا سؤالك جيد، لكن هلا كل العلماء بس بينظر الى قضيه الوثاقه والصدق بس، ما بي حدا بيحكي هلا بفرق بين الكبائر والصغائر.
يعني بين
الوثاقه والصدق بس هلا.
اي
ويجوز العمل به لان العداله المطلوبه في الروايه حاصله فيه. المهم أن يكون ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن مثلا الخطأ في بعض الأفعال أو كان فاسقا بأفعال الجوارح هذا لا يجب رد خبره، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، مثلا فرضنا في الطلاق، وليس بمانع من قبول خبره. مثلا إنسان ظالم يضرب الناس ويسرق أكثر من هيك ويظلم، طيب هيدا لا تقبل شهادته مثلا في الطلاق، ولكن إذا كان ثقة في نقل الحديث يؤخذ بخبره، يؤخذ بنقله. يعني قد يكون في بعض الناس هيك، ولأجل ذلك قبلت الطائفة بأخبار جماعة هذه صفتهم، بيسرق بيظلم بيضرب ولكنه صادق في نقل الروايات. مثل بتقلي القاضي العام الفلاني اختار. فأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر، هذا الكلام الأخير اليوم، هذا الكلام الأخير اليوم، فأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث أن أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة، كما أنا حطيت من عندي هذا المثال، كما لو ورد خبران أحدهما يقول ثمن الكلب الذي لا يصير صحت فأما الصيود فلا بأس. هل أنا جبت نفس مضمون الرواية حطيته هون، الآخر أنا اخترعته من باب الاختراع، مش موجود خبر آخر هيك، والآخر يقول إن بيع كلب الماشية وكلب الزرع وكلب إن بيع وكلبي عفوا وكلب الزرع وكلب الحائط جائز. طيب ولا يمكن الجمع بينهما لأن اختلفوا في الكلاب الثلاثة، قالوا إنه الوارد بالروايتين هن النص الأول وارد من الشيخ الكليني في الكافي، ووارد أيضا يعني رواه الشيخ الصدوق أيضا في كتاب الفقيه بروايتين. طيب الكلاب الثلاثة صار فيهم كلام، يعني الماشية والزرع والحائط، الحائط يعني البستان، فهون اختلف العلماء قالوا طيب هل يجب هؤلاء الكلاب الثلاثة أن يأخذوا حكم الصيود لفائدته، يعني ليش الصيود فلا بأس لفائدته، فقالوا الكلاب الثلاثة لفائدتها يجب أن تلحق بالصيود ولا تلحق مثلا بالكلب الهراش، بالكلب الهراش الذي لا يصيد. لذلك أنا حطيتها هيك، عملتها بشكل كأنها رواية، يعني قلت لو ورد خبران بهذا الشكل. طيب هلا هون شو بتعمل أنت؟ فأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث أن أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة، والأخذ بما يقتضيه الحظر أولى أو الإباحة أولى، شو العمل؟ فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه في الوقف. أنا كتبت يظهر أنه يقول بأصالة الاحتياط والتي يعبر عنها الشهير الصدر بمسلك حق الطاعة، لأن الحظر والإباحة عندنا مستفادان بالشرع فلا ترجيح بذلك، وينبغي لنا التوقف فيهما جميعا. طيب ليش؟ أو يكون الإنسان فيهما مخيرا في العمل بأيهما شاء. أنا قلت هذه الكلمة، أقول لا شك في أنك إن أردت الاحتياط فعليك أن تترك بيع الكلاب الثلاثة، لا أن تتخير بين الشراء وعدمه. أنت عم تحكي اليوم بالاحتياط، عم بتقول وينبغي لنا التوقف فيهما جميعا. شو التوقف يقضي عن معناته؟ الاحتياط. الاحتياط أن تترك بيع الكلاب الثلاثة. يعني شو بتعمل كما يقول سيد الخوي؟ ترفع يدك مثلا عن مثلا كلب الماشية، تقول أنا أرفع يدي عن كلب الماشية مثلا بمئة ألف ليرة، أرفع يدي عن كلب الزرع مثلا بـ200 ألف ليرة، أرفع يدي عن كلب الحائط يعني كلب البستان بـ100 ألف ليرة.
مع احترامه لنا سموه ألف سميه حنجرة باللغة.
براو عليك براو عليك.
بدل ما أقول بيعه بـ100 ألف برفع يدي.
برفع يدي عن حق الاختصاص. لا دي طبيعية كل علماء بيقولوا فيها.
شيخ ما تلاقي الظاهر لأنه كل العرصة ما تلاقي الظاهر.
صح. بس أنا بدي أسأل، أنا بدي أسأل هذا السؤال، إنه ما دليلك يا شيخنا الطوسي على قولك أو يكون الإنسان فيهما مخيرا في العمل بأيهما شاء؟ ما دليلك على التخيير في هكذا حالة؟ لا دليل. طيب أنا بخليني خلص هون بهذه الجملة وخلص، بس هالجملة. وإذا كان أحد الراويين يروي الخبر بلفظه والآخر بمعناه، ينظر في حال الذي يرويه بالمعنى، فإن كان ضابطا عارفا بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا، فأيهما كان أسهل عليه رواه. وإن كان الذي يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى أو يجوز أن يكون غالطا فيه، فينبغي أن يؤخذ بخبر من رواه باللفظ. والحمد لله رب العالمين.